إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإننا في هذه الأيام الطيبة المباركة نستحضر ما يقوم به المسلمون من شعيرة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام والدين وعندما نتحدث عن الحج نستحضر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة التي حجها في حياته الكريمة ونستحضر أيضا تلك الخطبة العظيمة الجامعة التي خطب بها أمته وتحدث فيها عن أمور عظيمة وأصول كبيرة في الدين فكانت خطبته الأخيرة التي وجهها إلى مجموع الأمة ولهذا تسمى بخطبة الوداع والدروس المستفادة من هذه الخطبة كثيرة وفي مقامنا هذا نكتفي بأمر واحد تعرض له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الحقوق بين الزوجين قال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة مخاطبا أمته كلها اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كلام جامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الحقوق بين الزوجين وكيف لا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في تلك الخطبة الجامعة وهو عماد مجتمع الإسلام؟ الأسرة عماد المجتمع، فإذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة. وصلاح الأسرة بمراعاة كل من الزوجين لحق الآخر عليه، فإذا راعى الزوج حق زوجته وراعت الزوجة حق زوجها فإن البيت يقوم وينصلح ويكون بيتا طيبا مباركا خيرا تقوم به الأمة بعد ذلك، يخرج لنا أولادا صالحين، يخرج لنا رجالا مستقيمين، يخرج لنا نساء صالحات يمكن الاعتماد عليهم على الجميع في بناء أمة تكون أمة قوية عزيزة. وأما إذا كان الأمر على خلاف هذا، إذا فسد البيت، إذا فسد الزوج، إذا فسدت الزوجة، فإن الأمة تفسد، لأن البيت في هذه الحالة يخرج أولادا فاسدين لا يعرفون عن دينهم شيئا ولا عن أخلاقهم شيئا ولا عن مبادئهم شيئا، فيكونون عارا على الأمة وعبئا عليها، تتأذى بهم الأمة وتتضرر بأفعالهم بدلا من أن تعتمد عليهم في عزتها ومكانتها. فما أحوجنا إخوة الإسلام إلى معرفة هذا الأمر، وخصوصا في هذه الأيام التي عم فيها الفساد وقل الخير حتى في داخل البيوت، فلا تكاد تجد زوجا صالحا ولا تكاد تجد زوجة صالحة، وأما الأولاد فحدث عنهم ولا حرج. فما أحوجنا إلى تدارك هذا الأمر، فإن الولد عندما ينشأ ينشأ بين أبويه، فلا بد أن تكون النشأة صالحة. إذا رأى من حوله أبوين صالحين فإنه ينشأ صالحا، ينشأ طيبا على خلق ودين. وأما إذا كانت الأخرى، فلا بد أن تجد الولد فاسدا لا يعرف من دينه شيئا، يترك الصلوات، يسب الدين، يتناول المخدرات، يفعل الفواحش والموبقات. فالأساس من البيت، لا بد أن نعود إلى الأساس. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بالوصية بالنساء: اتقوا الله في النساء. مع أن للزوج حقا على زوجته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حق الرجل على امرأته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والله سبحانه وتعالى جعل الرجال فوق النساء في كتابه: الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة. فحق الزوج إذن أعظم وأكبر، ومع ذلك يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم وصيته هذه بالوصية بالنساء. ما وجه الكلام إلى النساء قائلا: اتقين الله في الرجال، وإنما خاطب الرجال قائلا: اتقوا الله في النساء. لماذا؟ في بعض روايات الحديث: فإنهن عوان عندكم. والعانية هي الأسيرة، فالمرأة مع زوجها كالأسيرة. وهل من أخلاق الإسلام أن نسيء إلى الأسرى؟ هل من أخلاق الإسلام أن نعامل الأسرى معاملة سيئة؟ الجواب لا. فكيف بالزوجة التي هي سر زوجها ومأمنه ومسكنه الذي يسكن إليه، التي هي الحبيبة إلى قلبه، التي هي أم أولاده، التي هي الراعية في بيته يستأمنها عليه وعلى أولاده؟ فإنهن عوان عندكم. لا يليق للرجل كما سننبه عليه بعد ذلك أن يسيء استغلال حقه على المرأة وأن يعاملها كالخادمة كالأمة، لا يجوز هذا، ليس من أخلاق الإسلام وليس مما يرضي الله عز وجل. فالوصية بتقوى الله تعالى في النساء: فإنهن عوان عندكم. أخذتموهن بأمان الله، يعني عندما يأخذ الرجل المرأة من أهلها فقد انتزعها من بيتها ومن أسرتها، فلا شك أن هذا فيه وحشة عليها وغربة، فلا يحق له أن ينقلها من وحشة إلى وحشة، لا يصح ولا يليق أن ينقلها من غربة إلى غربة، وإنما ينقلها من وحشة إلى أمن ومن غربة إلى أمن وسلام، تستقر في بيت هو بيت زوجها وبيتها، تستقر فيه وتأنس. فالرجل عندما يأخذ المرأة من بيت أهلها إنما يأخذها على عهد الأمان، على أنها آمنة عنده، يحسن إليها، يترفق بها، يعاملها كما قال الله رب العالمين: وعاشروهن بالمعروف. فهذا هو الأساس. ما يأخذ الرجل المرأة من بيت أهلها على أساس أن يضربها أو يشتمها أو يسب لها الدين، ليس هذا هو الأساس وليس هذا هو الأصل الذي أخذت عليه المرأة من بيت أهلها، وإنما أخذت على حسن العشرة. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. العرض، استحلال الفرج كناية عن العرض. العرض غال وشريف، العرض له منزلة كبيرة عند البشر. فالرجل عندما يستحل فرج المرأة ويستحل عرضها فهذا ليس بالأمر اليسير، ولا يليق إطلاقا أن يكون في مقابل هذا سوء العشرة وسوء المعاملة بالضرب والإهانة وحبس النفقة والكسوة وغير ذلك من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاحفظ العهد واحفظ الكلمة وعظم شأن الله عز وجل وشأن كلمته، فإن الأمر عظيم. قد سماه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا، فانظر إلى التأكيد وانظر إلى تعظيم الله عز وجل لهذا الأمر. فكيف يهون على الناس؟ كيف يعظم الله أمرا ثم يهون على الناس؟ فلا تجد الزوج يراعي حق زوجته ولا تجد الزوجة تراعي حق زوجها. فانظر رعاك الله إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، أحسنوا إليهن. هذا هو الأصل الذي أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء، بيّن عليه الصلاة والسلام الحقوق المشتركة بين الزوجين، بين حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: ولكم، أي للرجال، عليهن، أي على النساء، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. معنى هذا أن المرأة لا تأذن في بيت زوجها لأي أحد إلا بإذنه، ولو كان أباها وأمها، لا تأذن لأي إنسان في الدخول إلى بيت زوجها إلا بإذنه، إلا إذا علمت أنه يرضى بدخوله وجلوسه. وأما إذا علمت أنه يكرهه ولو كان أقرب الناس إليها فلا يجوز لها أن تدخله في بيتها وفي بيت زوجها. هذا أمر واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة دلالة على كل الحقوق التي تجب للزوج على زوجته، وجامعها في كلمة واحدة وهي الطاعة. كلمة الطاعة، هذه الكلمة تجمع كل الأشياء التي نريد أن نفصل الكلام عليها بالنسبة لحق الزوج على زوجته. وأصل هذا في كتاب الله: الرجال قوامون على النساء. المراد بالقوامة هنا السيادة، فالزوج سيد الزوجة في كتاب الله تعالى، والسيد مطاع. إذا تكلمنا على السيادة فالسيادة طاعة، ولا سيادة إلا بطاعة. فهذا هو الأصل الذي يندرج تحته كل شيء. فعلى الزوج، فعلى الزوجة أن تطيع زوجها. يدخل في هذا أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه لا يجوز لها أن تمتنع، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم نفلا إلا بإذنه. إذا كان حاضرا شاهدا معها لا تصوم نفلا إلا بإذنه، إلى غير ذلك من أمور تجمعها كلمة الطاعة. وضد الطاعة المعصية، ويعبر عنها هنا بالنشوز. فارتفاع المرأة عن طاعة زوجها يسمى نشوزا، كما عبر الله تعالى في كتابه: واللاتي تخافون نشوزهن. فالنشوز هو عدم الطاعة. المرأة إذا كانت لا تطيع زوجها، لا تنفذ له كلمة، لا تحترمه، تخرج وتدخل كيفما شاءت، وتدخل في البيت من شاءت، وتفعل ما شاءت، فهذا نشوز. وما علاج النشوز؟ في الآية يقول الله رب العالمين: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا هو الأول، لا الضرب. ما بدأ الله تعالى بالضرب. فليس من الإسلام في شيء أن يتعامل الرجل مع امرأته بهذا على أنه هو الأصل. الأصل في العلاقة معها الضرب، الأصل في العلاقة معها الشتيمة، الأصل في العلاقة معها سب الآل والعائلة والآباء والأمهات والدين. هذا هو الأصل، ليس هذا من الإسلام في شيء، وليس هذا مما يرضي الله عز وجل. إنما قال الله تعالى أولا: فاعظوهن، يأمرها وينهاها، يقول لها ما معناه: اتق الله، إن لي عليك حقا، يجب عليك أن تفعلي كذا، اتقي غضب الله عز وجل. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي حديث آخر: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يعظها، يأمرها وينهاها، هذا هو الأصل. وماذا بعد ذلك؟ واهجروهن في المضاجع. نرتقي بعد ذلك، ننتقل إلى الدرجة الأخرى، وليست الضرب أيضا، وإنما هي الهجر في المضجع. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ولا تهجر إلا في البيت. يعني لا يجوز إذا أراد الزوج أن يهجر زوجته أن يخرج من البيت، وإنما يهجرها في البيت. وماذا بعد ذلك؟ واضربوهن. هذا آخر الدواء، آخر الطب، ليس أول الدواء ولا أول الطب. وكيف يكون ضرب الرجل لامرأته؟ أيكون كما يفعل الآن بالأيدي والأرجل وبالعصي وبالآلات الحادة وبالكرابيد وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أشياء هي عار على الرجولة، ليست من الرجولة في شيء، بل هي دليل على الضعف والخوف عند من يفهم ويعقل. إنما الضرب بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في ذلك الجمع الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني لا يكسر عضوا، لا يورث ألما شديدا، لا يحدث جرحا، حتى كما قال بعض العلماء يضربها بثوب. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أخلاق الإسلام. هذا هو الذي إذا قيل الآن عده الناس عيبا وضعفا وجبنا، ويقول القائل في نفسه: وماذا أفعل لو أنني ضربتها بكذا أو كذا؟ يا أخي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله، اتق الله في زوجتك. ونحذر كما أسلفت البيان من إساءة استغلال الحقوق. للزوج حق عظيم على زوجته، لا شك في ذلك، ولكن ليس معنى هذا أن يحولها في البيت إلى أمة، ليس معنى هذا أن يحولها إلى قطعة خشب في البيت لا قيمة لها، لا دور لها، لا أهمية لها. ليس معنى هذا أن تتحول العلاقة بين الزوجين إلى قضاء للوطر فقط، يعامل الرجل المرأة وكأنها محل للشهوة، يقضي شهوته وينصرف، وبعد ذلك تنهدم الدنيا، لا يهمه شيء. ليس هذا من أخلاق الإسلام في شيء. انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حسن عشرته لنسائه وهن سيدات المسلمات رضي الله عنهن. ننظر إلى هذا ونتأسى به ونتعلم. فهذا هو حق الزوج على زوجته. وحق الزوجة على زوجها، قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرزق هنا هو النفقة، والكسوة معروفة، بالمعروف أي بما يناسب الحال. كلمة بالمعروف كلمة عظيمة جامعة، وردت كثيرا في الكتاب والسنة، ومعناها باختصار أننا ننظر إلى العرف، ننظر إلى ما يناسب الحال، بمعنى أن الناس قد جعلهم الله تعالى درجات وطبقات، لا شك في هذا. فالمرأة إذا كانت من مجتمع معين كمجتمع القرى مثلا، ليست كالمرأة في مجتمع المدن، هذه لها ما يناسبها وتلك لها ما يناسبها، من ناحية النفقة، من ناحية المنزل، من ناحية الكسوة. هذا هو ما يسمى بالمستوى الاجتماعي، وهذا صحيح، هذا صحيح ويراعى في الدين، لا حرج في ذلك، وليس مراعاة هذا الأمر مما يخالف الدين. فهذا هو المقصود، أننا ننظر إلى حال المرأة، ما الذي يناسبها في نفقتها، في كسوتها. وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد، على حسب المكان الذي تعيش فيه، على حسب الوسط الذي نشأت فيه. فليس أولاد الأغنياء كأولاد الفقراء، وليس أولاد القرى كأولاد المدن. فهذا لابد أن يراعى، وكل بحسبه. والمقصود على كل حال أنه لا يجوز للرجل أن يقل عن النفقة الكافية أبدا. فلو كانت النفقة الكافية مثلا بما يعادل 3000، فلا يجوز له أن يقل عن ذلك. هذا بتعبير يسير وسهل. المقصود أنه يأتي بما يكفي، يعطي ما يناسب، لا يجوز أن يقل عن ذلك. وهذه الكلمة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم جمعت جميع الحقوق التي تجب للزوجة على زوجها، جمعت المعاشرة بالمعروف، حسن المعاملة، الرفق، النفقة، الكسوة، الأدب، الخلق، لأن هذا كله يدخل في المعروف ويدخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فالكلام للزوج أيضا إذا كانت لك حقوق فإن عليك حقوق يجب أن تؤديها، وكما قلنا في حق الرجال نقول أيضا في حق النساء ونشدد في ذلك أيضا، ليس معنى هذا أن تسيء المرأة استغلال حقها بما يؤدي إلى نشوزها وارتفاعها عن طاعة زوجها، وليس معنى هذا أيضا أن تكلفه ما لا يطيق وأن تقول له أريد أن أكون مثل فلانة وأريد السيارة وأريد العمارة وأريد كذا وأريد كذا، ليس هذا أيضا من أخلاق الإسلام في شيء. على الزوجة أن تعرف أن حق زوجها عليها عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أسلفنا الحديث لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. على الزوجة أن تعرف أنها إذا انتقلت إلى بيت زوجها فقد صار حقه عليها أعظم من حق والديها، وناهيك بحق الوالدين، ناهيك بحق الوالدين في الإسلام والدين. أتدري حق الوالدين؟ أتدرين أيتها الزوجة المسلمة حق الوالدين؟ فإن حق زوجك عليك فوق حق الوالدين، فلا بد من الطاعة ولا بد من الاحترام ولا بد من التوقير. لا يجوز أن تعامل المرأة زوجها كالند وكأنها رجل آخر في البيت، له الكلمة وله الشأن وله المشورة، والقول قوله والرأي رأيه، ليس هذا من أخلاق الإسلام في شيء، وليس هذا من شأن المرأة أصلا. فإن المرأة مكانتها في ضعفها، مكانتها في طاعتها لزوجها، قوتها في هذا الموضع. إذا كانت المرأة تفهم وتعقل فإن قوتها في ضعفها، ليست قوتها في أن تتكلف لنفسها قوة كقوة الرجل وتقول نحن سواء ونحن في القرن الكذا وفي أيام التقدم وفي أيام الرفاهية، فاترك ما كنت تعرف وعليك بما استحدث الآن في عصر النت ووسائل التواصل، اتركونا من هذه الأشياء، وعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تعرف حق زوجها عليها. إذن إخوة الإسلام، المسؤولية مشتركة، لنا حقوق وعلينا حقوق، فحقوقنا نحصل عليها والحقوق التي علينا نؤديها، لا بد من ذلك. لا ينصلح البيت إلا بذلك، ولا تقوم أمة الإسلام إلا بذلك، ولا يخرج لنا أولاد صالحون إلا بذلك. فلنتق الله ربنا ولنعرف ما أمرنا به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح الأزواج والزوجات، اللهم أصلح الزوجات الأزواج والزوجات، اللهم أصلح الأزواج والزوجات، اللهم أصلح الأولاد، اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم عافنا جميعا من كل فتنة ومكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مستقيمين على أمرك، وجنبنا كل معصية ومخالفة لأمرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.